أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في كتاب الحج. تقدم الكلام في الواجب الأول من واجبات العمرة وهو الإحرام، ويقع الكلام فعلا في الواجب الثاني وهو الطواف. المصنف يتحدث عن الطواف من أكثر من ناحية. ناحية الأولى شرائط الطواف، ناحية الثانية واجباته، ناحية الثالثة صلاة الطواف، ثم الشك في عدد أشواط الطواف، ثم سنن الطواف ومستحباته، ثم يختم الكلام في الجهة السادسة وهي بعض المسائل المتعلقة بالطواف. يذكر مسائل ست. المصنف على خلاف الطبع، على خلاف المتعارف، أدرج صلاة الطواف في ضمن الطواف. المعروف عد واجبات العمرة خمسة: الإحرام والطواف وصلاة الطواف في قبالة قسيمة للطواف، ثم السعي، ثم الحلق أو التقصير. المصنف أدخل صلاة الطواف في الطواف، فجعل واجبات العمرة أربعة. مسألة فنية، الأمر سهل في ذلك. هو أدخل الصلاة في الطواف وذكر صلاة الطواف في ضمن أبحاث الطواف. أول بحث في الطواف الشرائط. الشرط الأول رفع الحدث. لا بد أن يكون الطائف، لا بد أن يكون المعتمر متطهرا. يشترط رفع الحدث الأكبر والأصغر. بالنسبة إلى الطواف الواجب، الطواف ينقسم إلى قسمين: واجب ومندوب. كلامنا فعلا في الواجب. الطواف الواجب لا بد فيه من رفع الحدث، لا يصح الطواف من غير المتطهر، من غير المتوضئ. لا بد أن يرتفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر. الدليل على ذلك عدة روايات صحيحة علي بن جعفر، واحد من تلك الروايات عن أخيه موسى بن جعفر صلوات الله عليهما، قال: سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب مجنب وطاف بالبيت، فذكر وهو في الطواف، يبدو كان ناسي، ذكر وهو في الطواف، قال: يقطع طوافه ولا يقيد بشيء مما طاف. يعني لا يبني على ما تقدم. طوافه شقد؟ أربعة أشواط، خمسة أشواط. الطواف الماضي باطل، لابد أن يستأنف طوافا جديدا بعد أن يغتسل. قال: ولا يقيد بشيء مما طاف. وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء، قال: يقطع طوافه ولا يعتد به. هذا دليل على أن غير المتوضئ، غير المتطهر، لا يقع الطواف منه صحيحا، لابد أن يستأنف طوافا جديدا. لذلك يشترط رفع الحدث في الطواف الواجب. المصنف في عبارته قال: ويشترط فيه رفع الحدث. يشترط في الطواف رفع الحدث. هذا رفع الحدث، الشارح يقول، مقتضى عبارة المصنف، مقتضى تعبير المصنف برفع الحدث، أن المتيمم لا يصح منه الطواف. ليش؟ لأن المتيمم، التيمم لا يرفع الحدث. التيمم طهارة اضطرارية، إنما تأتي في صورة فقد الماء. لكن إذا وجد الماء لابد أن يتطهر للصلوات الآتية. ليش؟ لأن التيمم لا يرفع الحدث. إذن مقتضى تعبير المصنف برفع الحدث أن المتيمم لا يصح منه الطواف. هكذا بالنسبة إلى المستحاضة. المستحاضة إنما الأفعال التي تؤمر بها، الغسل أو الوضوء، الغاية من تلك الأفعال هي استباحة الصلاة، مو رفع الحدث. الحدث باقي، لا يرتفع لا بالاستحاضة ولا بالتيمم، وإنما الغرض من التيمم هو استباحة الصلاة، أما رفع الحدث هذا لا يتحقق بمجرد التيمم. لذلك واجد الماء بعد ذلك لابد أن يتطهر، إما أن يغتسل وإما أن يتوضأ. فيقول مقتضى عبارته لا تشمل المتيمم والمستحاضة. قال القول في الطواف ويشترط، قلنا أولا ابتدأ بالشرائط، أول شرط رفع الحدث، ويشترط فيه يعني يشترط في الطواف رفع الحدث. مقتضاه يعني مقتضى تعبير المصنف، مقتضى اشتراط المصنف برفع الحدث هذا التعبير، مقتضى عدم صحته، عدم صحة الطواف من المستحاضة والمتيمم. المتيمم ما يرفع الحدث، يبقى الحدث موجود، فإذا هذا يكون قد ما حقق الشرط لعدم إمكان رفعه، لعدم إمكان رفع الحدث في حقهما، في حق المتيمم والمستحاضة. وإن استباح العبادة، وإن استباح الصلاة، صحيح يباح لهم الدخول في الصلاة، لكن الحدث لم يرتفع بعده فلا يصح الطواف. وإن استباح العبادة بطهارة. يقول لكن المصنف في كتاب الدروس، العجيب من المصنف أن في كتاب الدروس هو التزم بأن المستحاضة يصح من أهل الطواف، فينبغي إلى أن يغير تعبيره، ما يقول رفع الحدث، ما يقول رفع الحدث، يقول مثلا الطهارة، أن يشترط التطهر الغسل أو الوضوء. يقول وفي الدروس أن الأصح الاستزاب بطهارة المستحاضة والمتيمم، والمتيمم مع تعذر المائية، مع تعذر الطهارة المائية. الشارح يقول وهو المعتمد، هذا هو الصحيح، هو الذي يكون محلا للاعتماد، والحكم مختص بالواجب. هذا الكلام كله في الواجب. وأما في الطواف المندوب، مو طواف العمرة، عمرة التمتع أو العمرة المفردة، ولا في طواف الحج، الطواف المندوب فيما بين مثلا بعد أن فرغ من أعمال العمرة، بين العمرة وبين الحج أراد أن يطوف طوافا مندوبا، يستحب كما ربما سيأتي، يستحب للحاج أن يطوف 360 طوافا. فإذا أراد أن يطوف طوافا مندوبا، هذا الطواف المندوب هل يشترط فيه رفع الحدث كما في الواجب أو لا؟ اختلف في ذلك. المشهور قال بعدم الاشتراط، المشهور قال بعدم الاشتراط، لا يشترط رفع الحدث في الطواف المندوب، إنما يشترط رفع الحدث في خصوص الطواف الواجب. في قبال ذلك العلامة التزم بالاشتراط، واستدل العلامة بإطلاق بعض الأدلة، هاي الرواية اللي الآن قرأناها مطلقة ما مقيدة بالطواف الواجب أو الطواف المندوب، في رجل طاف ثم تبين ثم ذكر كونه مجنبا، في رجل مجنب طاف، الرواية قال سألته عن رجل طاف بالبيت، طاف بالبيت شنو طواف مندوب لو واجب لو مطلقا؟ الرواية مطلقة، الإمام ما سأل، ما قال له هذا طواف واجب أو مندوب، الإمام ترك الاستفصال، ما سأل هذا السائل أن هذا الطواف طواف المجنب اللي أنت تسأل عنه طواف واجب أو مندوب، لم يسأل، الرواية مطلقة. إذن نلتزم كما التزم العلامة باشتراط رفع الحدث حتى في الطواف المندوب. في قبال ذلك المشهور التزم بعدم الاشتراط، واستدل ببعض الروايات التي فصلت بين الطواف الواجب والطواف المندوب. صحيحة حريز في رجل عن أبي عبد الله صلوات الله عليه، في رجل طاف تطوعا، هذا محل كلامنا، طواف مندوب طواف تطوع، في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء، قال يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف، يعيد الركعتين، صلاة الطواف باطلة من دون وضوء، أما الطواف يكون صحيحا. هذا يدل على عدم اشتراط الطواف المندوب بالطهارة، وهاي الرواية تكون حجة على العلامة اللي تمسك بالإطلاق، مع وجود هكذا رواية مقيدة لا معنى للتمسك بالإطلاق. هاي الرواية قاعد تفصل بين الطواف المندوب وبين الطواف المستحب. الطواف المندوب لا يشترط فيه رفع الحدث بخلاف الطواف الواجب، لذلك قال والحكم مختص بالواجب. الحكم شنو؟ اشتراط رفع الحدث، مختص بالواجب. أما المندوب، أما الطواف المندوب فالأقوى عدم اشتراطه بالطهارة، وإن كان أكمل، وإن كان طواف المندوب إذا كان عن طهارة عن وضوء يكون أكمل وأفضل، وبه صرح المصنف في غير الكتاب. المصنف وإن كان عبارته مطلقة، عبارته في اللمعة مطلقة، قال القول في الطواف يشترط فيه، يعني في شنو؟ في الطواف مطلقا، ما قيد مندوب أو واجب، يشترط في الطواف مطلقا رفع الحدث. اللي يقتصر على عبارة اللمعة يعتقد أن اشتراط رفع الحدث هذا مطلق سواء كان للواجب أو المندوب. الشارح يقول لا، المصنف في غير الكتاب في غير اللمعة هو صرح بالاختصاص، صرح باختصاص اشتراط رفع الحدث بالطواف الواجب دون المندوب. اللمعة مبنية على الاختصار فما ذكر القيد، ما قيد الطواف بالطواف الواجب، هو أطلق اعتمادا على سائر كتبه، على الكتب الأخرى اللي صرح بها بالاختصاص. هذا ما يرتبط بالعبارة. أقول يمكن أن يقال، يمكن أن يذكر قول ثالث فيما يرتبط باشتراط رفع الحدث، فيما يرتبط باشتراط رفع الحدث في المندوب. بالمندوب ذكرنا قولين، القول المشهور قال بعدم الاشتراط اعتمادا على مثل صحيحة حريز، وقول العلامة القائل بالاشتراط تمسكا بإطلاق الروايات الأخرى. يمكن أن يقال بأن هناك قول ثالث وهو التفصيل بين الحدث الأكبر وبين الحدث الأصغر. نفصل نقول بالطواف المندوب نشترط رفع الحدث الأكبر ولا نشترط رفع الحدث الأصغر، فنفصل فيما يرتبط بالطواف المندوب. لنوافق المشهور القائلين بعدم الاشتراط مطلقا، هم غير المتوضئ يصح منه الطواف المندوب، هم المجنب يصح منه الطواف المندوب. ولنوافق العلامة القائل بالاشتراط مطلقا، يشترط رفع الحدث مطلقا سواء كان أصغر أو أكبر. نقول لا، نفصل، الطواف المندوب يشترط فيه أن لا يكون محدثا بالحدث الأكبر، لكن لا يشترط فيه أن يكون متوضئا، أن لا يكون محدثا بالحدث الأصغر، والروايات تساعد على ذلك. صحيحة علي بن جعفر، شوفوا صحيحة علي بن جعفر الوارد فيها سؤالان، مو سؤال واحد، السائل سأل سؤالين، قال سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب، جاوب الإمام قال يقطع طوافه ولا يعتد ولا يقيد بشيء مما طاف. سأل سؤال ثاني قال وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء، يعني شنو غير وضوء؟ يعني محدث الحدث الأصغر، يعني مو مجنب. مجنب سألنا عنه، المجنب سأل وأجاب الإمام، سأل عن شخص آخر مو مجنب لكن ما متوضئ، مثلا نام في المسجد ثم قام إلى الطواف. قال وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء، قال يقطع طوافه، حكم السابق، يعني يشترط في الطواف الواجب رفع الحدث الأكبر أن لا يكون مجنبا، ورفع الحدث الأصغر أن يكون متوضئا، هذا بالطواف الواجب. تعال إلى الطواف المندوب، صحيحة حريز، قال في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء، ما قالت الرواية وهو مجنب، حتى أنت ما تشترط رفع الحدث الأكبر. الرواية قالت وهو على غير وضوء، يعني افرض نائم مثلا، قال يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف. إذن هاي الرواية أقصى ما يمكن أن تدل عليه هو عدم اشتراط الطواف المندوب برفع الحدث الأصغر، أما عدم اشتراط رفع الحدث الأكبر الرواية لا تدل عليه. الرواية قالت من غير وضوء، ما متوضي، طاف طوافا مندوبا وهو على غير وضوء، شنو حكمه؟ قال لا يعيد الطواف، يعني طوافه صحيح. أما مسألة ارتفاع وعدم ارتفاع الحدث الأكبر فكما أفاد العلامة، نرجع في المجنب مثلا إذا أراد أن يطوف طوافا مندوبا ندخله في الروايات الأولى، في إطلاق الروايات الأولى، إطلاق رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر، نتمسك بإطلاق الرواية الأولى. الرواية الأولى مطلقة، هيك فنيا نستدل، نقول الرواية الأولى مطلقة صحيحة علي بن جعفر مطلقة. سألته عن رجل طاف بالبيت، قلنا مطلقا طواف واجب أو مندوب. أخرجنا من هاي الرواية المطلقة خصوص من لم يكن متوضئا وطاف طوافا مندوبا. أما الطائف طوافا مندوبا وهو مجنب مثلا، هذا يبقى تحت إطلاق الأدلة الأولى. فنفصل نقول الطواف المندوب يشترط فيه رفع الحدث الأكبر ولا يشترط فيه رفع الحدث الأصغر، هذا مقتضى الصناعة ومقتضى الاستدلال بهاتين الروايتين. ثم قال ورفع الحدث ورفع الخبث. الشرط الثاني يشترط في الطواف رفع الخبث. أولا هل يشترط رفع الخبث أو لا يشترط؟ نعم سيد. أي أي صحيح، إحنا ميت كنا، هذا يا طواف، طواف الواجب. سيدنا قلنا هاي الرواية مطلقة تشمل الطواف الواجب وتشمل الطواف المندوب صحيح، وتتحدث عن المجنب وعن غير المتوضي، فتتحدث عن طواف الواجب والمندوب من ناحية، وتتحدث عن الحدث الأكبر اللي عبرت عنه بالمجنب والحدث الأصغر اللي عبرت عنه بغير المتوضي، تتحدث عن الأمرين معا. فنقول الرواية مطلقا قالت بعدم صحة الطواف. فأربع صور عندنا: طواف مندوب مجنب باطل، طواف مندوب ما متوضي باطل، طواف واجب مجنب باطل، طواف واجب ما متوضي باطل، أربع صور باطل. جينا أخرجنا صورة واحدة بمقتضى صحيحة حريز. صحيحة حريز قالت طاف طوافا تطوعا على غير وضوء، قال لا يعيد الطواف. هذا نخرج هاي الصورة فقط من إطلاق صحيحة علي بن جعفر، والصور الثلاثة الباقية تبقى تحت الإطلاق. فنوافق العلامة في جانب من كلامه، نوافق العلامة في جانب من كلامه. صحيحة حريص قالت على غير وضوء، قد يقال هذا غير وضوء على غير وضوء، كما يشمل المجنب كما يشمل غير المتوضي يشمل المجنب، لكن نقول بمقتضى الرواية الأولى لا، المراد من غير وضوء يعني المحدث في الحدث الأصغر، لأن سؤال ثاني هذا غير السؤال الأول. أولا سأل السائل عن مجنب ثم سأل على غير وضوء، فيبدو أن المراد من غير الوضوء يعني اللي المحدث في الحدث الأصغر. واضح سيدنا؟ الشرط الثاني رفع الخبث. أصل اشتراط رفع الخبث هذا اختلف فيه، البعض المشهور اشترط رفع الخبث عن بدني وثوب الطائف. الطائف لابد أن يكون ثوبه وبدنه طاهران، أن يرفع الخبث عن ثوبه وعن بدنه، هذا المشهور. في قبال ذلك قول قال بعدم الاشتراط، ولعله لي ابن الجنيد، قال بعدم الاشتراط لا يشترط في ثوب وبدن الطائف الطهارة، يجوز يصح الطواف ولو كان بنجاسة ثوب أو بدن الطائف، هذا في أصل الاشتراط. ثم بناء على الاشتراط، بناء على الاشتراط، هل يعفى عن ما عفي عنه في الطواف، يعفى عنه عما عفي في الصلاة ما عفي عنه في الصلاة هل يعفى عنه في الطواف أو لا؟ البعض قال نعم، الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت شأن الصلاة، بل هو صلاة حقيقة، هو فرد من أفراد الصلاة بالحكومة كما يعبرون، الطواف بالبيت صلاة، فما يشترط في الصلاة يشترط في الطواف، وما يعفى عنه في الصلاة يعفى عنه في الطواف. الشارع يقول هذا الكلام ليس بصحيح، ليش؟ لأن هاي الرواية هاي النبوي وإن كان محل اعتماد، هاي رواية نبوية معروفة ومشهورة واعتمدوا عليها، لكن هاي الرواية ليست هي النكتة الوحيدة في هذا الحكم، هناك نكتة أخرى أيضا لابد من أن تدخل في الاستدلال وقد تغير نتيجة الحكم الشرعي. شنو النكتة الأخرى؟ هي مسألة عدم جواز إدخال النجاسة إلى المسجد الحرام. هذا اللي يطوف وين يطوف؟ يطوف بالمسجد الحرام. وعندنا مسألة أخرى غير مسألة الطواف بالبيت الصلاة، عندنا شيء آخر هو عدم جواز إدخال النجاسة إلى المسجد الحرام. هذا إذا كان ثوب نجس أو بدن نجس يجب عليه أن لا يدخل إلى المسجد الحرام، يتطهر ثم يدخل إلى المسجد الحرام. وحينئذ إذا كان أصل دخوله، لاحظوا، إذا كان أصل دخوله في المسجد الحرام منهي عنه، حرام لا يجوز أن يدخل وعلى بدنه وعلى ثوبه النجاسة، حينئذ يقع الطواف باطلا، لأن هو بطوافه يكون قد أدخل النجاسة إلى المسجد الحرام بسبب طوافه، وبنفس طوافه طوافه صار آلة لإدخال النجس أو المتنجس إلى المسجد الحرام، والإدخال منهي عنه، فيقع الطواف منهيا عنه، والطواف عبادة والنهي في العبادة يقتضي الفساد، فيقع الطواف باطلا وفاسدا. هاي مسألة أخرى غير مسألة الطواف بالبيت صلاة، ومسألة إدخال النجاسة إلى المسجد الحرام هاي لا يفرق فيها بين ما عفي عنه وما لم يعف عنه، ما تفرق بين أن يدخل الدرهم البغلي مثلا أقل منه أو أكثر، هو أدخل النجاسة إلى المسجد الحرام، وهاي حيادية تجاه مسألة الدرهم وعدمه، هاي ما ترتبط بمسألة المعفو وغير المعفو، هاي مسألة مطلقة عامة، إدخال النجاسة ولو كانت قليلة هذا حرام ومنهي عنه. فلذلك نشترط طهارة بدن المصلي مطلقا سواء كان معفيا عنه في الصلاة أو لم يكن معفيا عنه في الصلاة. لكن الشارح يشكل على المصنف، يقول المصنف التزم في خصوص مسألة التلوث، هاي تلويث المسجد وإدخال النجاسة إلى المسجد، هو التزم بخصوص النجاسة السارية، النجاسة التي تسري وتلوث المسجد، أما النجاسة الرطبة لا يحرم إدخالها إلى المسجد الحرام، فينبغي للمصنف أن يلتزم بمقتضى هذا الاختصاص اللي هو يلتزم به، وهو أن تكون النجاسة مسرية ولا تكون جافة. قال ورفع الخبث وإطلاقه، إطلاق الاشتراط أيضا يقتضي عدم الفرق بينما يعفى عنه في الصلاة وغيره. ليش قال أيضا؟ لأن عندنا أطلاق سابق، هو سابقا أطلق عبارته، قال رفع الحدث، وهو أطلق ما قيد الطواف الواجب أو الطواف المندوب، فهناك قلنا أطلاق العبارة يقتضي الشمول للواجب والمندوب، لكن مقصوده هو خصوص الواجب دون المندوب بقرينة كتب الأخرى. إطلاق هنا أيضا يقتضي عدم الفرق بين ما عفي عنه في الصلاة وما لا يعفى عنه في الصلاة. قال وإطلاقه أيضا يقتضي إطلاقه، يعني إطلاق المصنف أو إطلاق الاشتراط، اشتراط رفع الخبث، أيضا يقتضي عدم الفرق بين ما يعفى عنه في الصلاة وغيره، وهو هذا الإطلاق وعدم التفريق يتم على قول من منع من إدخال مطلق النجاسة إلى المسجد. يتم هذا الإطلاق وعدم التفريق يتم على قول من قال بمنع إدخال مطلق النجاسة المسجد ليكون منهيا عن العبادة به، ليكون منهيا عن العبادة، العبادة يعني الطواف، والطواف عبادة، فنهي عن العبادة يقتضي الفساد به يعني بالإدخال أو بالطواف، بالإدخال بسبب الإدخال. ليش ينهى عن الطواف عن العبادة؟ بسبب الإدخال. ومختار المصنف في هاي المسألة، في مسألة الإدخال، هذا إشكال على المصنف، يقول هذا الكلام، هذا الإطلاق وعدم التفريق إنما يبتني على قول من لا يفرق بين النجاسة الملوثة المسرية وغير المسرية، في حين المصنف في هاي المسألة يبني على الاختصاص بالنجاسة المسرية الملوثة، فما كان ينبغي إلى أن يطلق الكلام في المقام. قال ومختار المصنف تحريم الملوثة خاصة السارية اللي تلوث المسجد، أما الجافة التي لا تلوث المسجد هو المصنف التزم بعدم حرمة إدخالها إلى المسجد، فما كان ينبغي إلى أن يطلق الكلام. فليكن هنا كذلك، فليكن هنا يعني في باب الطواف أيضا كذلك، أيضا نخصص في خصوص الملوثة في خصوص ما لم يعف عنه في الصلاة. وظاهر الدروس القطع به، وظاهر عبارة الدروس القطع بالتخصيص، يعني تخصيص في المقام، وهو حسن، الشارع يقول التخصيص صحيح. فبناء على الاشتراط، إذا اشترطنا رفع الخبر لابد أن نقيد رفع الخبر فيما لا يعفى عنه، أما ما عفي عنه فلابد أن يكون معفوا عنه في الطواف أيضا. قال بل قيل بالعفو عن النجاسة هنا مطلقا، هذا القول الثاني اللي كان المفروض المصنف يقدمه، الشارح رأسا أدخلنا بالتفاصيل، بناء على الاشتراط دخلنا في التفصيل بين المعفو وغير المعفو. أولا نقول ترى في أصل المسألة قولين، يعني القول الأول يقول بالاشتراط، القول الثاني يقول بعدم الاشتراط أصلا، يقول حتى إذا كان ثوبه أو بدنه متنجسا يصح الطواف فلا نشترط رفع الخبث. نعم بناء على الاشتراط تجي هاي التفاصيل، تجي مسألة المعفو وغير المعفو. قال بل قيل، هذا قيل في قبال كلام المصنف أصل المسألة، في قبال أصل المسألة، بل قيل بالعفو عن النجاسة هنا في الطواف مطلقا، يعني سواء كانت مما يعفى عنه في الصلاة أو لم تكن مما يعفى عنه في الصلاة، تمام ثوبة مثلا كان متنجسا ماكو مانع من ذلك، لا مانع من الالتزام بصحة الطواف. هذا بالنسبة إلى الشرط الثاني. قبل أن ننتقل إلى الشرط الثالث، الشارح شنو اللي سواه؟ الشارح حينما بنى على الاشتراط ورفض كلام ابن الجنيد عدم الاشتراط، حينما بنى على الاشتراط اجى إلى مسألة العفو وعدم العفو، جعل نكتة البحث والمؤثر في النتيجة في المعفو وغير المعفو شنو؟ مسألة إدخال النجاسة إلى المسجد. هذا كون النكتة هي فقط هذا أيضا مو صحيح. صحيح إحنا عندنا مسألة الطواف بالبيت الصلاة، وهاي ليست هي النكتة الوحيدة المؤثرة في نتيجة البحث، عندنا شيء آخر ومسألة إدخال النجاسة، لكن أيضا عندنا شيء ثالث ينبغي للشارح أيضا أن يلتفت إليه، اللي الشارح التزم بشنو؟ التزم بالتخصيص، قال وهو حسن، منه حسن التخصيص، التخصيص بغير ما عفي عنه التزم به الشارح. أقول عندنا نكتة ثالثة هي رواية، عندنا رواية في المقام يمكن أن نعتمد عليها ونشوف الرواية شنو اللي تقتضي، تقتضي التفرقة بين المعفو وغير المعفو لو تقتضي الإطلاق. رواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف، هذا محل كلامنا، ثوبه متنجس، ثوب إحرامه متنجس مثلا، أو لا مو إلا ثوب إحرامه، حتى في الطواف المندوب دشداشته مثلا متنجسة. عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف، قال ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه أو يعرفه، يعني يعلمه، يخلي عليه علامة حتى لا يروح عنه، ثم يخرج فيغسل ثم يخرج فيغسله ثم يعود فيتم طوافه، ثم يعود فيتم طوافه. هذا شنو معنى؟ معناه اشتراط الطواف بطهارة الثوب، والرواية مطلقة ما قيدت بمعفو أو غير معفو، ما قال ايش قد مقداره، هذا المقدار قليل أو كثير، بل قد يقال أن الرواية أصلا ناظرة إلى القليل، لأن هو قاعد يقول فيعرفه، هذا من اللي يحتاج إلى تعريف؟ القليل اللي قد يغيب عنه، اللي قد لا يراه، فقد يقال أن مورد الرواية أساسا هو الدم القليل أو النجاسة القليلة. الرواية مطلقة، فينبغي أن لا نخصص، نقول بأن لا فرق، والصحيح ما قال المصنف مثلا من الإطلاق، إطلاق كلام المصنف وشموله للمعفو ولغير المعفو. ومن وافق الشارح اللي قال أن النكتة نكتة الملوث وعدم الملوث، فلا بد من التفريق بين المعفو وغير المعفو. النتيجة نقول لا، النتيجة هي اشتراط رفع الخبث مطلقا، سواء كان معفوا عنه أو لم يكن معفوا عنه. وكأن الشارح، شوفوا، كأن الشارح حينما قرأ هاي الرواية مسألة الطواف بالبيت صلاة، ووجد أن الطواف منزل على الصلاة، الطواف منزل على الصلاة، هو استبعد أن يمتاز الطواف بميزة على الصلاة. يعني ما يمكن أن يتميز الطواف على الصلاة، ما يمكن أن نقول هذا المقدار معفو عنه في الصلاة وغير معفو عنه في الطواف، مع أن الطواف أصل، مع أن الصلاة أصل، والطواف فرع وقد نزل على الصلاة. هذا الكلام مو صحيح، هذا مجرد استحسان، احنا نتبع الدليل، الدليل الوارد في المقام دليل مطلق، قال النجاسة مخلة بالطواف مطلقا، وإطلاق الرواية يقتضي عدم التفريق بين ما عفي عنه في الصلاة وما لم يعف عنه في الصلاة. ولذلك المعاصرين التزموا بعدم التفريق بين المعفو وغير المعفو، النجاسة غير المعفو عنها في الصلاة لا يعفى عنها في الطواف. هذا ما يرتبط بالشرط الثاني. الشرط الثالث الختان. الشرط الثالث الختان في الرجل. يشترط في صحة الطواف أن يكون الرجل مختونا، أن لا يكون أغلف، وهذا الشرط يقولون مختص بالرجال، فلا يشمل لا الصبي ولا المرأة. الدليل عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله صلوات الله عليه، قال الأغلف لا يطوف بالبيت، ولا بأس أن تطوف المرأة، ولا بأس أن تطوف المرأة. المرأة المقابلة للرجل الأغلف هي المرأة غير المخفوضة، هذا لا مانع من أن تطوف، طوافها يكون صحيح، فلا يعتبر، لا يشترط في المرأة الخفض، إنما يعتبر في الرجل الختان. قال والختان في الرجل طبعا مع إمكانه، إذا تمكن من أن يختن، ومع عدم ضيق الوقت، إذا تمكن فيشترط فيه الختان، وإلا إذا لم يتمكن فيرتفع هذا الوجوب، لأن التكليف مع عدم الإمكان قبيح، تكليف غير القادر، تكليف العاجز قبيح، لا يمكن أن يصدر من الحكيم، فلا يكلف بالختان. ومع عدم ضيق وقته، يعني أن لا يحل مثلا وقت الوقوف بعرفة، إذا حل وقت الوقوف بعرفة هذا بين ما يروح يختن ويشفى مثلا يبرأ جرحه، هذا يفوت عليه الوقوف فيسقط الاشتراط إذا ضاق وقته. قال والختان في الرجل مع إمكانه، مع إمكان الختان، فلو تعذر الختان وضاق وقته ضاق وقت الختان، تعذر مثلا قد يكون هو كبير وما ختن في حال صغره والختان حال الكبر عليه مثلا حرج أو ضرر، فحينئذ يسقط عنه هذا الاشتراط مع إمكانه، فلو تعذر وضاق وقته سقط الاشتراط ولا يعتبر في المرأة. وأما الخنثى المصنف قال والختان في الرجل، احنا قاعد نتحدث عن الاشتراط، يقول يشترط الختان في الرجل، هذا قول في الرجل، هذا يخرج المرأة ويخرج الصبي ويخرج الخنثى، كل ذول الثلاثة ما ينطبق على عنوان الرجل، فالاشتراط يكون مختصا بالرجل ولا يشمل أولئك الثلاثة، لا المرأة ولا الخنثى ولا الصبي. أما المرأة فلدلالة نفس الرواية، الرواية دلت على أن المرأة لا يشترط فيها الخفض، يصح منها الطواف وإن لم تكن مخفوضة، هذا بالنسبة إلى المرأة الكلام واضح. أما بالنسبة إلى الخنثى وبالنسبة إلى الصبي فإن مقتضى عبارة المصنف عدم اشتراط الختان، لكن قد يقال بالاشتراط، وذلك لأن الرواية مطلقة، الرواية قالت الأغلف لا يطوف بالبيت ولا بأس أن تطوف المرأة، هذا الأغلف كما ينطبق على الرجل ينطبق على الصبي، الصبي أيضا يقال إلى أغلف، هذا أغلف فلا يجوز أن يطوف إلا بعد الختان، هذا في الصبي. الخنثى أيضا كذلك، الخنثى أيضا كما يمكن أن يستعمل ويا ضمير المؤنث يمكن أن يستعمل ويا ضمير المذكر فيقال إلى أغلف، هذا الخنثى يمكن أن يقال إلى أغلف فلا يجوز أن يطوف بالبيت. الرواية مطلقة شاملة لجميع الأصناف، خرج فقط المرأة بالنص بنفس النص بنفس الرواية، ولا موجب لتخصيص الاشتراط فقط في الرجل دون الصبي ودون الخنثى. قال والختان في الرجل مع إمكانه، فلو تعذر وضاق وقته سقط ولا يعتبر في المرأة إجماعا، هذا بالإجماع المفروض. وأما الخنثى فظاهر العبارة، ظاهر عبارة المصنف عدم اشتراطه، عدم اشتراط الخفض بالنسبة إلى المرأة، وأما الخنثى فظاهر العبارة عدم اشتراطه، عدم اشتراط الختان بالنسبة إلى الخنثى في حقه، في حق الخنثى. الشارح يقول واعتباره هو قوي، اشتراطه اشتراط الختان كما هو في الرجل المفروض في الخنثى أيضا كذلك، واعتباره يعني اعتبار الختان في حق الخنثى قوي لعموم النص، النص عام النص مطلق، قالت النص قال الأغلف، والأغلف كما ينطبق على الرجل ينطبق على الخنثى وعلى الصبي كما سيأتي، لعموم النص إلا ما أجمع على خروجه، منه المجمع على خروجه المرأة فقط، أجمعوا على عدم اشتراط هذا الشرط فيها فهي خارجة. وكذا القول في الصبي، الصبي أيضا القوي فيه الاشتراط، وكذا القول في الصبي وإن لم يكلف، لا تقول أنت هذا الصبي مو مكلف، الصبي رفع عنه القلم حتى يحتلم، نقول إيه صحيح، إحنا ما قاعد نتحدث عن تكليف، ما قاعد نتحدث عن حكم تكليفي حتى تقول مرفوع عن القلم، اللي يرفع عن الصبي هو الحكم التكليفي، نقول لا يجب عليه الطواف، لا تجب عليه الصلاة، لا يجب عليه الصوم، لكن إذا أراد أن يطوف نقول إذا أردت أن تطوف لابد أن تتطهر، لابد أن تزيل الخبث عن ثيابك، لابد أن تكون مختونة حتى يكون طوافك طوافا صحيحا. صحيح أنت ما مكلف، لو ما تطوف أصلا، لو تطوف كما يطوف الناس، لو تطوف كما يطوف الناس وتحقق الشرائط المعتبرة في الطواف، وإلا طوافك من دون ختان هذا طواف ليس بصحيح، فلا يقع اللبس بين الحكم التكليفي وبين الحكم الوضعي، ونقول هذا الاشتراط اشتراط الختان في حق الرجل لتكليفه لا في حق الصبي لعدم تكليفه، الصبي إنما يرفع عنه الحكم التكليفي، هذا كما يسمى بالأصول هذا وجوب شرطي، مو وجوب تكليفي، هذا وجوب الختان وجوب شرطي، الوجوب الشرطي حكم وضعي مو حكم تكليفي. مثل استقبل بذبيحتك القبلة، هذا استقبل وإن كان صيغة افعل تدل على الوجوب، لكن أي وجوب تدل عليه؟ الوجوب الشرطي مو الوجوب التكليفي. فإذا واحد ما استقبل القبلة بالذبيحة، استدبر القبلة، ما نقول عنه ارتكب حرام، ما نقول عنه استحق الإثم، نقول الذبيحة لا تحل، الذبيحة تكون بحكم الميتة، هي ميتة وليست بحلال. فهذا صحيح صبي، لكن ينبغي أن كما في الصلاة، في الصلاة لا يقول أنا صبي خلي أصلي بدون وضوء، نقول لا هاي صلاتك باطلة. صحيح الصلاة مو واجبة، لكن إذا أردت أن تصلي صلاة صحيحة عليك أن تتوضأ وضوءا صحيحا. قال وكذا القول في الصبي وإن لم يكن مكلفا كالطهارة، شلون أن الطهارة شرط في الصلاة مع أن الصلاة ليست بواجبة أساسا على الصبي، كالطهارة بالنسبة إلى صلاته، إلى صلاة الصبي، وكما في كما قلنا كما في استقبل القبلة بذبيحتك، هذا وجوب شرطي وليس وجوبا تكليفيا. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع والأخير ستر العورة. ستر العورة هذا أيضا شرط من شرائط صحة الطواف. ستر العورة شرط من شرائط صحة الطواف بنفس الدليل اللي ذكرناه قبل قليل، الطواف بالبيت صلاة، فيشترط في الطواف ما يشترط في الصلاة، وستر العورة شرط في الصلاة فيعتبر أيضا في الطواف. والستر المعروف اللي يختلف باختلاف الطائف من حيث الذكورة والأنوثة، الطائف إذا كان ذكرا ينبغي أن يستر العورة فقط، عورة الرجل القبل والدبر، وأما بالنسبة للمرأة فتستر ما عدا الوجه والكفين والقدمين. قال الشرط الرابع وستر العورة التي يجب سترها في الصلاة، هاي يجب سترها في الصلاة لعله إشارة إلى الدليل، شنو دليلك على الاشتراط؟ يقول الطواف بالبيت صلاة، شنو الشرط اللي اشترطناه بالصلاة؟ نشترط بالطواف، يجب سترها في الصلاة، ويختلف بحسب حال الطائف في الذكور والأنوثة. هذا ما يرتبط بالشرائط. ثم المصنف بعد ذلك ينتقل إلى واجبات الطواف، يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.